من كتاب التوحيد الأعظم المبلغ من لا يعلم إلى رتبة من يعلم للعارف بالله سيد الشيخ أحمد بن علوان رضي الله عنه وعنكم، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين آمين. إلى أن قال: سيري جمال عرفات سيري، وإن يكن أجنحة فطيري، بأنجم زهر إلى بدوري، على قرار سرر السرور، في غرف بيض في وفي قصوري، وفي خدور ليس كالخدور، أطيار سينا عرفات الطور، أعلى حروف سطره المسطور، في صفحات رقه المنشور، على فناء بيته المعمور، ذي السقف المرفوعة التقدير، إلى جلال الملك الكبير، ربان فلك بحره المسجور، يعلم ما كان من الأمور وما يكون في المدى الأخير، طائف ولدان جنان النور، والحسنات من بنات الحور، نسبتهم من نوره المنير، كالنهر من بحر إلى غدير، يجري إلى الغدران والبحور، لتستقي أفئدة الصدور من مائه المعسل المخمور، فتشتفي من خطل وزور، ومن سقام ألم الفجور، نجاتها من ظلم القبور، ومن حساب غلق عسير، يوم سماع صيحة النشور.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يعبر عن معاني ما نتحدث عنه من ذلك الشوق والتوق إلى فوق، والرقي إلى من أكرموا بذلك الذوق. سيري جمال عرفات، سيري جمال عرفات، نادى الأرواح ومداركها وسمها جمال عرفات، فالجمال التي تمشي بالناس إلى أرض عرفة، وهذه تسير به إلى رتب المعرفة. فقال سيري جمال عرفات، سيري، توجهي أيتها الأرواح إلى قرب الملك الفتاح سبحانه وتعالى، سيري جمال عرفات سيري. اسمعي، وإن كان صدقت في السير وأمددت بأجنحة فبعد السير طيران أحسن، خلاص لا تبقي بمجرد المشي ولكن طيري، وإن يكون أجنحة، إذا قد ركب الشوق فيك أجنحة واستعددت للطيران فلا تكتفي بالسير ولكن بعد السير طيري، وإن يكن أجنحة فطيري، سيري جمال عرفات سيري. هذه الروح الزهية البهية التي قال الرب عنها، قل الروح من أمر ربي، هي جمال عرفة، لأنها المركب الذي يوصلك إلى رتبة المعرفة. سيري جمال عرفات سيري، وإن تكون أجنحة فطيري، بأنجم زهر إلى بدوري، بأنجم زهر من العلماء العارفين إلى بدوري، من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، إلى الشمس، إلى الشمس، إلى زين الوجود، وهناك شهود الملك المعبود بمرآة حبيبه صاحب المقام المحمود، على قرار يعني مستقر وثابت سرر السرور، سرر المسرات والأفات، على قرار سرر السرور تصليني إلى هناك، في غرف بيض وفي قصور، من اللطائف والمعارف والتجليات، غرف بيض قصور، في خدور ليست كالخدور، ولكن حيث يفيض الله على عبده من سره بما لا يطلع عليه غيره، خدر يضم فيه، وفي خدور في خدور ليس كالخدور الحسية والمبنية من طين ومن حجر ومن زجاج ومن غيرها، ولكن خدور مخابئ تجليات أسرار الرب التي يمد بها سر العبد دون أن يطلع غيره عليه، في خلوة بينه وبين، هذه خدور ليس كالخدور، أطيار سينا عرفات الطور، إذا صرت طائرة بعد السير يا أطيار سينا، حيث وعد الكليم بالخير الأسنى، والدنو من حضرة الله والمخاطبة في المقام الطيب الأهنى، أطيار سينات عرفات الطور، أعلى حروف سطره المسطور، أني يبدو لك من سر تجليات الرحمن كما تحدث عن الكليم وما نازله من الرب الكريم، وكما أشار سبحانه وتعالى في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فلها معاني من جهة الكائنات التي خلقها الله والأجسام، ولها معاني معنويات من اللطف والجود والإنعام. يتحدث عنها شيخ يقول: أعلى حروف سطره المسطور في صفحات رقه المنشور ما يفيضه الحق تعالى مكتوبا في أم الكتاب واللوح المحفوظ وصحف الملائكة وفي القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مجامع ذلك كله، كل الذي في صحف الملائكة والذي في اللوح المحفوظ، كل قد أتانا الله أصله في وسط هذا الكتاب المنزل على حبيبه سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، ربطنا الله بهذا الكتاب. قال: على فناء بيته المعمور، ومن جملة ذلك كما جعل الله في الأرض كعبة هي خير بقاع الأرض وتستقبلها المؤمنون في صلواتهم، فقد جعل سبحانه وتعالى في السماء أيضا كعبة هي البيت المعمور، جعله فوق السماء السابعة يطوف به الملائكة ويصلي فيه كل يوم منهم 70,000 يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 70,000 70,000. ودخله صلى الله عليه وسلم بيت الإسراء والمعراج، ودخلت معه أرواحون من أمته صلى الله عليه وسلم عندما رآهم، وحتى حدث عنهم في الحديث، ومنهم من سمح له بالدخول معه، ومنهم من أبقي خارج البيت المعمور وصلى. ولما دخل ما عاد كان الإمام له وسط البيت المعمور، الملائكة تحولوا إلى مامومين، والإمام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: على فناء بيت المعمور للسقف المرفوعة التقدير، سقف مرفوع والسقف المرفوع إلى جلال الملك، فسنارك الغاية أن تشهدي جلال الملك الكبير عظمة الرب الرحمن الرحيم جل جلاله، وبتجلي الجلال ينتفي عن العبد كل المحال وكل ما لا يليق من الصفات الدنية إلى جلال الملك الكبير. بعدين: ربان فلك بحره المسجور، وربان فلك هذا البحر، ربان السفينة التي تمخر في ذلك البحر زين الوجود صلى الله عليه وسلم، ربان فلك بحره المسجور، يعلم ما كان من الأمور سبحانه وما يكون في المدى الأخير، طائف ولدان جنان النور، والحسنات من بنات الحور نسبتهم من نوره المنير، كالنهر من بحرين إلى غدير، فيستمد النهر من البحر وتقوم الغدران الغدير من النهر، فالبحر هو واسع فياض يمد النهر، والنهر تقوم به الغدران، وكذلك يتجلى الرحمن على سيد الأكوان فيمد الأنبياء والرسل، فيمد الأولياء والعارفين والصالحين. كالنهر من بحر إلى غدير يجري إلى الغدران والبحور، لتستقي أفئدة الصدور من مائه المعسل المخمور، فتشتفي من خطلين يعني خطيئات وذنوب وزور وسيئات، ومن سقام ألم الفجور نجاتها تترتب على ذلك من ظلم القبور، ومن حساب غلق عسير يوم سماع صيحة النشور، إلى أن تدخل جنة ربها ويقال سلام قولا من رب الرحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوها بسلام آمنين. فتلك الغاية التي تنتهي إليها نهايات أهل المجاهدات، أهل المكابدات، أهل التشوقات المرفعات. الله، من يشوق القلوب والأرواح إلى هذه المعاني؟ امتلأت علينا الدنيا إذاعات وكتب ومدارس، ما أحد يشوق الأرواح إلى هذه المعاني، بل فيها ما يكسلها، ما يقطعها، ما يمنعها. من يشوق إلى هذه الأرواح؟ من ينقذ هذه البشرية من هذه الظلم وهذه الحجب إلى أن تعرف قدر ما آتاها الله وأنعم عليها وتعرف قدر نفسها فتتوجو إلى هذه المراتب وتترغب في هذه المواهب ونيل تلك الرغائب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم لا تحرم قلوبنا سماع ذلك النداء الصافي حتى نرجع إلى المقام الأعلى مع أهل المصافات يا عالم الظاهر والخافي يا أرحم الراحمين.
والتنبيه على معرفة الرسول والقطب والجناح المتهيئ للقبول، حوراء تنكحها الفحول وتفاحة تشتمها العقول. البصير على الحقيقة هو الدليل لمن لا يعلم على ما يعلم، والأعمى على الحقيقة هو المدلول عن ما يعلم على ما لا يعلم. وحقيقة الدلالة الصادرة من الدليل إلى المدلول هي أن يضع كفه على كفه ثم يقول له: هل لك إلى أن أدلك على دار خير من دارك، وجار خير من جارك، وأهل خير من أهلك، ومال خير من مالك، وحال خير من حالك؟ فإن تبعه واثقا به مخلصا في حبه دله على قربه من ربه، وإن نزع يده من يده محبا لبلده عاشقا لأهله وماله وولده رفضه وشهد عليه ولم ينظر يوم الشفاعة إليه. فالدليل على الحقيقة هو الرب، والمدلول هو العبد، والدلالة الصادرة منه إليه هو الرسول الشاهد له وعليه، وهو كفه الطاهرة الكريمة الظاهرة بالحجج الباهرة والأنوار القاهرة بسطها لمصافحة أحبابه ومبايعة أنصاره الكرام وأحزابه. فالآخذ بها هو المأخوذ إلى عطاء غير مجذوذ، والنابذ لها هو المنبوذ إلى ما بالله منه نعوذ. وعلى ذلك نقول: إن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم روح، وإن حقيقة الصورة الظاهرة المحمدية سوح، وإن الله عز وجل نفخ أكرم الأرواح النبوية في أطهر الأشباح البشرية فأنقص في ظاهر سوحه بما أفاض الله عليه من مقدس روحه ما لا بد منه لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من ظاهر القرآن وحدود الشرائع والأديان في 23 سنة. فلما طهر الله به القلوب من العيب وزكى بدينه النفوس من الشك والريب رفع روحه من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي شاهدا لأهل الشهادة في عالم الشهادة وعليهم، وشاهدا لأهل الغيب في عالم الغيب وعليهم.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: فلما رفع صلى الله عليه وسلم خصه بزلفة وكرامة لديه لم يكن بد لشاهده السوري من شاهد يقوم مقام بالأحكام الدينية في عالم السور وهو المستبد بكمال العالم الظاهر والعمل، ولشاهده الغيبي من شاهد يقوم مقامه بالعلوم الغيبية في عالم الغيب وهو مستبدل بكمال العالم الباطن والعمل إلى يوم القيامة. فالعالم الأول قطب العالم الصور وإمام كل إمام لهم في العلوم الدينية هو الصديق رضي الله عنه، والعالم الثاني قطب العالم الأرواح وإمام كل إمام لهم في العلوم الغيبية هو علي رضي الله عنه. وعلى ذلك نقول: إن قطب عالم الصور الدينية جناه لقطب عالم الأرواح الغيبية لا غنى له عنه، كما لا غنى للطائر عن جناه يطير به، وكذلك لا غنى لذلك أيضا عنه، كما لا غنى للجناه عن طائر يتعلق به. فيكون قطب العالم الغيب شريكا لقطب عالم السور في علمه وعمله، لأنه هو الأساس لقائدته في القطبية الباطنة غير مخالف له في القول ولا في العمل، ويكون قطب العالم السوري شريكا لقطب عالم الغيب بوجه التسليم له والتعلم منه، لأنه رأس قاعدته في القطبية الظاهرة غير مخالف له في القول ولا في العمل. وبهذا الموافقة استقام أمر الدين بعد انتقال سيد المرسلين بين أربعة من أئمة المؤمنين.
خلي دكتور خالد كمل. وإنما احتاج
بعضهم إلى بعض.
وإنما احتاج بعضهم إلى بعض، ولم يستغن بعضهم عن معاونة بعض لنقصان رتبة القطب عن رتبة النبي، ونقصان رتبة الجناح عن رتبة القطب، ولأنه لا يحتمل فيض الغيب من وجه عالم الغيب وفيض الشهادة من وجه عالم الشهادة بصورة واحدة علما وحكما إلا هو صلى الله عليه وسلم. لما وضع الله فيه من قوة الاحتمال وأيده به من الشرح والكمال، ووصفه به في كتابه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فلما كان ذلك كذلك نصب الله سبحانه وتعالى لاحتمال ما صدر عنه مما لابد للأمة منه من عالم الغيب والشهادة رجلين لو وزن أحدهما بجميع أمته لرجح بهم، فكان سيدنا علي رضي الله عنه هو القطب المتفرغ لصوادر علومه الغيبية من شاهده الغيبي رحمة ولطفا، وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والجناح المتفرغ لصوادر علومه الظاهرة من شاهده الصوري أمرا ونهيا. فخفق علي سيدنا علي رضي الله عنه بجناح سيدنا أبي بكر متربعا على كرسي الاختصاص والشفاعة للعالم في الخلاص والإخلاص، حتى حص ذلك الجناح على غاية العدل والصلاح، فتعلق به الجناح العمري فخفق به متربعا على كرسي الانبساط والشفاعة في توسيع البساط، حتى انحص ذلك الجناح وما عليه عند سيدنا علي من جناح، فتعلق به الجناح العثماني وكان أضعف الأجنحة رضي الله عنه لما وهب الله له من كثرة المال ومحبته الآل، فخفق به خفوقا مترددا حتى انحص ذلك الجناح قتيلا مستشهدا. فالتفت سيد علي رضي الله عنه من تربعه على بساط تشعشعه لجناح يتعلق به ليبقى على رتبه، فلم يجد برجا لشمسه ولا حاملا لطرسه، فقام حينئذ بنفسه أسيفا على ما فارق من مقابلة روح قدسه
رضي الله عنهم أجمعين. يتكلم الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل العجيب البديع من جملة فصول هذا الكتاب بوهب من الوهاب في إدراك حقائق السنة والكتاب وما خصص به عال الجناب سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم من حضرة الإله رب الأرباب الملك الوهاب سبحانه وتعالى، وخصوصيته في حمل الأمانة التي ختمت بها النبوة والرسالة. وكان النبي بعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة وبعث إلى الخلق كافة، يقول صلى الله عليه وسلم، فكان عنده من الخصوصية ما ليس عند غيره حتى من الأنبياء فضلا عن من بعدهم، فما يمكن أن تقوم خلافته في الأمة من بعد إلا باجتماع أقطاب في عالم الظاهر وعالم الباطن حتى يحملوا الأمانة الكبيرة الموروثة عن الهادي إلى أقوم سيرة صاحب أبصر بصيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيد أهل الحظيرة. فيقول هذه حقائق فيما أراد الله من هداية عباده إليه ودلالتهم، أنزل الكتب وأرسل الرسل فختموا بمحمد، فكان هناك دليل يدل العبادة على خلقهم ولماذا خلقهم وأن مصيرهم إليه وهو الرب جل جلاله، وكان مدلول وهم العباد العباد الذين يهديهم الله تبارك عليهم يدلهم بواسطة هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والدلالة الصادرة من حضرة الله إلى الخلق هو الرسول الشاهد عليه الذين اجتمعت أسرارهم في خاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، يقول البصير على الحقيقة هو الدليل لمن لا يعلم على ما يعلم، والأعمى على الحقيقة هو المدلول على ما يعلم عما يعلم على ما لا يعلم. الله أكبر. ويقول تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. كل من لم يعلم حقية النبي وصدق محمد بن عبد الله فهو أعمى، أعمى مهما عنده من علوم ومن معارف، أعمى، أعمى عن أحق حقيقة، أعمى عن أعظم شيء، أعمى عن نفسه، أعمى عن معرفة من خلق ومن لا يخلق. كلهم عميان إلا من علم أن الذي جاء به محمد حق، هذا الذي يخرج من العمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة على ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله. يقول فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي بنور الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول حقيقة الدلالة الصادرة من الدليل إلى المدلول هي أن يضع كفه على كفه، ثم يقول له هل لك إلا أن أدلك على دار خير من دارك، وجار خير من جارك، وأهل خير من أهلك، ومال خير من مالك، وحال من خير من حالك، هل أدلك على ما يدوم لك نعيمه ويعظم لك ملكه وتكريمه، هل أوصلك إلى سعادة الأبد؟ ولهذا لما أرسل الله سيدنا موسى إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهكذا الأنبياء كلهم رسول حتى جاء زين الوجود يقول للناس هل أدلكم على ما هو أعظم من متع الحياة الدنيا ومن أموالها ومن لذائدها إلى نعيم أبدي سرمدي، إلى حقيقة معرفة من أنتم ولم خلقتم وعظمة خالقكم وتهيئتكم للرجوع إليه على حال حسن. هكذا يقول بأدلكم على دار خير من داركم، جار خير من جاركم، وأهل خير من أهلكم. قالوا يا رسول الله فما لنا إن نحن وفينا بالعهد هذا اللي تعهدنا عليه، نحط يدنا في يدك ونقوم معك. قال لكم الجنة، لكم الجنة النعيم المقيم والملك الكبير. الله أكبر. قال فإن اتبعه واثقا كما عمل السادة الصحابة من السابقين أولين مهاجم الأنصار واثقا به مخلصا في حبه دله على قربه من ربه، وإن نزع يده من يده، من يد هذا الرسول الدليل. وهذا الذي سمعتم في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من؟ من يا أبي رسول الله؟ قال من أطاعني حط يده في يدي واستمر معي دخل الجنة، ومن عصاني فقد هو الذي مرضي فإن زعيده من يده. قالوا العياذ بالله كل ذي خرجوا عن تبعية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزعيده من يده محبا لبلده يعني دنياه الحقيرة، عاشقا لأهله وولده في صورها الظاهرة، رفضه وشهد عليه ولم ينظر يوم الشفاعة إليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فالدليل على الحقيقة هو الرب، يا رب دلنا عليك وأوصلنا إليك. والمدلول هو العبد نحن يدلنا سبحانه بأي دلالة، الدلالة الصادرة منه من أجل نعرفه، من أجل نقرب منه، من أجل ندرك رضاه سبحانه وتعالى. إيش الدلالة هذه؟ هو الرسول الشاهد لنا أو علينا، اللهم صل عليه. طيب، وهو كفه الطاهرة الكريمة الظاهرة، يد الله فوقه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون، فهذا حبل الله وهذا يد الله وهذا باب الله وهذا فضل الله علينا. إذا تريد تقرب من ربك وتسلم له يدك بايع حبيبه، ودخل يدك في يده. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون في شك عندك بالكلام، إنما يبايعون الله. وصولي للرب إذا عرفت من هذا، إذا أدركت من هو هذا، دع عنك البشرية والصورة الظهرية، محمد من هو؟ حبيب الرحمن سيد الأكوان المخصوص بالفيض والامتنان محمد بن عبد الله صفوة ربي صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تكن كالمشركين وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لكن أبصر أبو بكر وأبصر عمر وأبصر السابقون المهاجرون الأنصار، فهاموا وعشقوا وضعوا يدهم في يديه صلى الله عليه وسلم وما نزعوها أبدا عليهم رضوان الله. فنعم الدلالة الصادرة من الله والرسول الشاهد، وهو كفه الطاهرة الكريمة الظاهرة بالحجج الباهرة والأنوار القاهرة، بسطها الله لمصافحة أحبابه كما قال في الحجر الأسود، أن الحجر الأسود يمين الله يصاف بعباده في الأرض. وأين الحجر الأسود من يد محمد؟ تذكر السيدة حليمة أنه لما أخذته أيام أرادت ترضعه جاءت بتودع البيت كما عادتهم، جاءت عند الحجر الأسود تزعزع الحجر الأسود والتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم، وهي تتعجب إيش هذا حجر يلتصق بالوجه الكريم، قبل الحبيب، هو الحجر قبل وجه الحبيب ورجع إلى مكانه. فتعجبت تقول لزوجها هذا زعزع الحجر والتصق بوجهه، قال هذا ولد مبارك، هذا خذيه معنا خلاص. تعجبوا آيات تظهر لهم في كل يوم في كل ليلة منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الحجر أسود يد الله يمين الله يصافح بعباده، فكيف بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ والنص جاء في الصريح في القرآن، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فيا فوز الذين بايعوا كفه الطاهرة صلى الله عليه وسلم الباقية بمعناها في أمته. فيفوز من يعرف كيف يصافحه، كيف يمد يده إليه في أي وقت وفي أي زمان. يد رحمانية ممدودة للبرية لمن أراد أن يهتدي وأراد أن يقتدي. قال بسطها لمصافحة أحبابه ومبايعة أنصاره الكرام وأحزابه، فالآخذ بها هو المأخوذ إلى عطاء غير مجذوذ غير منقطع، والنابذ لها لهذه اليد يروح وراء نفسه وشهواته ودعوات الشر، النابذ لها هو المنبوذ إلى ما بالله منه نعوذ إلى بعد وطرد. وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يقول وعلى ذلك نقول إن حقيقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم روح، وإن حقيقة الصورة الظاهرة المحمدية سوح، سوح لهذه الروح الله. فله صلى الله عليه وسلم باطن هو الروح، وله ظاهر هو السوح، وحمل معاني الظاهر والباطن في دينه وشريعته ومنهاج الله الذي أوحاه إليه صلى الله عليه وسلم. فكان كما سلم عليه جماعة من الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، يقولون له لما لقوه السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر، السلام عليك يا باطن. يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو جمع أسرار معاني الأولية والآخرية والظاهر والباطن صلى الله وسلم عليه وعلى آله. بعدين يقول وإن الله نفخ أكرم الأرواح النبوية في أطهر الأشباح البشرية، فجعل روح محمد في جسد تكون في بطن آمنة. من آمنة ذا؟ أطهر روح في عالم النبوة جابها للجسد تكونه في بطن آمنة ودخله هذه الروح في. الله أكبر. نفخ أكرم الأرواح النبوية في أطهر الأشباح البشرية، فانقض في ظاهر سوحه بما أفاض الله عليه من مقدس روحه ما لابد منه لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من ظاهر القرآن وحدود الشرائع والأديان في 23 سنة تنزل عليه الوحي، من حين اقرأ في غار حراء إلى أن توفي 23 سنة صلى الله عليه وسلم. أيوة. ابتدى بالرؤيا في شهر ربيع أول، فكان يرى حتى رؤيا جبريل وتغطيته له وقراءته عليه رآها في النوم قبل. بعدين في ليلة القدر وجهه مشافة ونزل الوحي وجاءت النبوة والرسالة، فاستمر فصارت 22 و6 أشهر من حين نزول إقراء، وابتدأت بالرؤية الصالحة من ربيع الأول فكملت 23 سنة. في خلالها فاض على هذه البشرية في هذه الدنيا بجود الله وكرمه من أسرار هذا الكتاب المنزل والوحي الموحى إليه صلى الله عليه وسلم ما تحتاجه البشرية في عالم الظاهر وفي عالم الباطن، وما يكون كافيا في الدلالة على الهدى وإدراك الحقيقة لكل هؤلاء المكلفين من الخليقة، أفاضه الحق عليه. ومن الروح الطاهرة إلى الصورة الجسمانية الظاهرة وبين ذلك لأمته، وتلقى عنه الصحب الأكرمون، وكان أكابرهم من السابقين المهاجرين والأنصار ومن لازمه، وكان معه في طول عمره في عمر النبوة والرسالة، فاضت على أرواحهم هذه الفيوضات ونال كل منها نصيبه، وكان أولئك الكبار حملت حقائق الوعي للوحي، حقائق العلم النافع العظيم، فكان منهم الخلفاء الذين تهيئوا للخلافة عند غياب الجسد الشريف، ارتفاع الروح الطاهرة إلى الملأ الأعلى وإلى المكان الأسماء المقام الأسماء، فبقيت الخلافة فيهم. فأول ما تكونت الخلافة ومن يستقل بها من أمتي كائنا من كان، من يستقل بها خلافة عظمى كبرى، فاحتاجت إلى رأس قوي كبير في عالم الأحكام الدينية وإقامتها في صورها الظاهرة العملية، واحتاجت إلى قطب كبير قوي عظيم يأخذ معاني الروح الغيبية بالأسرار الباطنية، يقيم فيها السراية لهذه الأحكام وروحها، فينتظم الأمر انتظام. فحصل ذلك عند وفاة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقام قطب عالم الصور والأحكام الدينية سيدنا أبو بكر الصديق، وهو الذي ارتضاه صلى الله عليه وسلم للصلاة بهم. وبذلك تعلم من هذه الفتوحات والإدراك لأدراكات الحقائق كيف مضى مسلك أهل السنة على بصيرة، ويتخبط المتخبطون من قائل الخلافة حق هذا حقها حق ذاك، من قائل إن هؤلاء ظلموا هؤلاء وأخذوا الخلافة عليهم وهم حقوا بها، ومن قائل أبدا لا فضل ولا حقيقة في الخلافة إلا للصديق وحده ولا مكانة لعلي عنده وما إلى ذلك، كل كلام أهل الزيغ والضلال، وما عندهم في ذلك دليل وما لهم في ذلك حجة. فالذي ينكرون هذه الخلافة للقيام بالأحكام الدينية من أين جاءوا بها؟ ورسول الله توفي وأبو بكر هو الإمام في المحراب، وهو اللي يصلي بالناس بأمر سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين ينكرون تلك الأسرار والخلافة الباطنة في علي بن أبي طالب من أين ينكرونها؟ وهو القائل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنا مدينة العلم وعلي بابها. آمن أهل السنة بجميع ما قال صلى الله عليه وسلم، فأنزلوا كلا في منزلته بكريم الإنزال بما ارتضى الله والرسول وأحب الصحابة، ولا فرقوا بين أحد منهم، ولا قالوا فعل فلان ولا ترك فلان، طريق صواب وهدى. وهؤلاء جاءوا بالشر والعياذ بالله وتكلموا على الصحابة وراحوا يقاتلون الحاضرين في زمانهم ويتقاتلونهم وإياهم. يا جماعة وذا الحين وين وقت الصحابة؟ وين وقتنا؟ بتجيبون مشاكل موهومة مدعاة ليست موجودة أصلا في القرن الأول، واليوم بتقاتل عليها؟ لو كانت موجودة في القرن الأول نحن الآن في القرن الخامس عشر، خلونا نستقيم ونتعاون ونتفاهم على طريق قوي. كيف هي غير موجودة أصلا؟ ولكن دعاوي باطلة في الكلام على أهل الصفات الكاملة عليهم رضوان الله تعالى، الذي تولى تربيتهم رسالة ونبوة، ما هو حوزات ولا أربطة ولا معاهد، نبوة تولت تربيتهم. أنتم منين جبتم الأفكار هذه؟ هذه النبوة نفسها تولت تربيتهم. من أذكى منهم؟ من أعلم بالوحي منهم؟ من أعلم بالشريعة منهم؟ أنت تجي لي اليوم بعد كذا كذا قرن وتقول ذولا خالفوا الكتاب وذولا ما عرفوا الحكم، أنت عرفت منين؟ عرفت؟ أخذوا من المصدر، أخذوا من المنبع الأطهر. منين أخذت أنت؟ منين أخذت علمك هذا؟ وبينك وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الزمان كله لتكون أعلم به منهم؟ أعوذ بالله من هذا التصورات والتجريئات والادعاءات الباطلات. يقول قامت الخلافة عنه صلى الله عليه وسلم محتاجه المسلمون أداها عليه الصلاة والسلام حتى تركنا على المحجة البيضاء، فلما طهر الله به القلوب من العيب، اللهم صل عليه، وزكى بدينه النفوس من الشك والريب، رفع روحه من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وسمعته السيدة عائشة رافعا يده يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى أدى مهمته وكملت، واطمأن على أداء المهمة وكمالها في يوم وفاته، وخرج بنفسه من فراش مرضه، والصحابة يصلون خلف الصديق عليه رضوان الله تعالى، وخرجوا لم يكن يمسكوا أحد، ما كان يخرج في الأيام الماضية قبل ذلك إلا متكأ على رجلين، وفي ذاك اليوم خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، خرج من باب الحجرة، باب حجرة السيدة عائشة، إلى الممر، وصل إلى عند جدار المسجد وفتح الستارة وتشعشع نور وجهه، والتفت الصحابة كلهم إلى حول البيت الشريف ورأوا الوجه الكريم، حتى كادوا أن يخرجوا من الصلاة، كادوا أن يفتتنوا، وأشار إليهم عن مكانكم، حتى الصديق التفت مباشرة لما شعشع نور، فرحوا رأوا قايم وحده يمشي، اطمأنوا فرحوا، أشار إليهم مكانك، تبسم في وجهه تبسم التوديع، ودعه واطمأن إلى سر ما خلف فيهم، رأى صفوفهم مصطفى تكبر المولى وتوحده وتقرأ آياته مجتمعة، والصديق يصلي بهم وهم صفوف كما علمهم في قلوب متصلة بالرب ملآن بالمحبة، أطمأن على أداء الأمانة وتبليغ المهمة، وانصرف الصحابة فرحين، ورسول الله مشى وحده من دون أن يساعده أحد على المشي وأصبح بخير، وانصرفوا إلى أعمالهم ذاك اليوم، في ضحى ذاك اليوم لحق بالرفيق الأعلى، انتهت مهمته الكبيرة في هذا الوجود من حيث وجود شخصه الشريف، يعني ما يعيني ما تحتاجه الأمة من حيث وجود جسده الشريف بينهم فقط، أما روحه الكريمة ومعانيه العظيمة فقائمة في أمته ومستمرة في أمته، وما ولا غنى لأمته عنها، لا غنى لأمته عنها، ولذا في كل صلاة إذا قالوا للرحمن إياك نعبد وإياك نستعين وحيوه بما يليق به التحية له، سلموا على هذا الحبيب وقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما تستغني أمته عن رابطة به ولا عن حضور روحه الطاهرة ولا عن الاتصال به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ما تحتاجه من ضرورة وجود جسده الشريف في الروح الطاهرة وسط الناس كملت في المهمة هذه في 23 سنة وأداها على وجه كامل سبحان، هذا آية من آيات الله الكبرى، كيف هداية أمة قرون طويلة تتم في خلال هذه السنين، فلا توجد لهم قضية ولا مشكلة لأن تقوم الساعة لو وجدوا في بلاغه وما أبرز وما أعلم حلا لها وبيانا لوجهه صلى الله عليه وسلم، آية الله الكبرى هو محمد عليه الصلاة والسلام. قل فلما طهر الله به القلوب الغيب رفع روحه من عالم الشهادة عن الغيب، إنا أرسلناك شاهدا منبشرا وداعيا إلى سراج منيرا، شاهدا لأهل الشهادة في عالم الشهادة وعليهم، وشاهد لأهل الغيب في عالم الغيب وعليهم، رفع صلى الله عليه وسلم خصه بالزلفة والكرامة لديه، لم يكن بد للأمة لشاهده السوري من شاهد يقوم مقامه خليفة عنه بالأحكام الدينية في عالم الصور، وهو المستمد بكمال العلم الظاهر والعمل، ولا بد لشاهده الغيبي من شاهد يقوم مقامه بالعلوم الغيبية في عالم الغيب، وهو المستمد بكمال العلم الباطن والعمل إلى يوم القيامة. فالعالم الأول قطب عالم الصور وإمام كل إمام لهم في العلوم الدينية هو الصديق الأكمل رضي الله عنه، والعالم الثاني الذي حمل الخلافة المعنوية عنه قطب روح عالم الأرواح وإمام كل إمام لهم في العلوم الغيبية علي رضي الله عنه. وبذلك وجدنا في واضح سيرة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أنه كلما عرضت مهمة أو مشكلة وتشاوروا فيها فقال علي قول لا يرجع عنه أبو بكر ولا عمر ولا يعدلون إلى قول غيره قط، يعني إذا قال علي قول فنقول تبعوه، بل كان يتعمدون عرض القضايا عليه وينظرون ما عنده فيها رضي الله تعالى. هذه سيرتهم الواضحة الجلية التي لا مكابرة في إنكارها لأحد. حتى قال سيدنا عمر: بئس المقام ليس بأرض ليس فيها أبو الحسن. وكان يقول: أعوذ من مشكلة ليس لها أبو الحسن. وهكذا كانوا يتباحثون في قضايا العلوم وغيرها. فإذا تعددت الآراء وأفصح سيدنا علي عن رأي، فرأي أبو بكر معه على طول ويأخذ به وينفذه، أو أفصح برأي فرأي عمر معه على طول ويأخذه وينفذه. مضوا على هذا الحال في هذه المعاني الشريفة. قال: وعلى ذلك نقول أن قطب عالم الصور الدينية جناح لقطب عالم الأرواح الغيبية. فما تستقيم حقائق الدين في الأمة إلا بواسطة هذا، وهذا بواسطة هذا الخلافة القائمة. لا غنى له عنه كما لا غنى للطائر عن جناح يطير به، وكذلك لا غنى للجناح عن طائر يتعلق به، كما لا غنى للجناح عن طائر يتعلق به. فيكون قطب عالم الغيب شريكا لقطب عالم الصور في علمه وعمله، لأنه هو الأساس لقاعدته في القطبية الباطنة، غير مخالف له في القول ولا في العمل. هذا واضح. ويكون قطب عالم الصور شريكا لقطب عالم الغيب وجه التسليم له والتعلم منه، لأنه رأس قاعدته في القطبية الظاهرة، غير مخالف له في القول ولا في العمل. وعلى هذا الحال مضى عصر الخلافة الأولى الكبرى التي قال عنها: الخلافة بعد 30 عام. يعني يستقر الأمر في الخلافة في الظاهر والباطن تمام في أمتي من بعد وفاتي 30 سنة. صدق صلى الله عليه وسلم. مرت 30 سنة، أبو بكر عمر عثمان علي باقي 6 أشهر. لما قلت لسيدنا علي في رمضان باقي 6 أشهر من 30 سنة، هل حسن بن علي أخذ من بعد والده من رمضان 6 أشهر ربيع الأول، نزل عن الخلافة، كملت الخلافة، نزل عن الخلافة الظاهرة، ما نزل عن الخلافة عن أخرى اللي قام بها بعد أبوها أيضا نزل عنها، ولا يمكن له أن ينزل عنها، لكن عن الخلافة الظاهرة تركها فتحولت إلى ملك عضوض كما قال صلى الله عليه وسلم، ملك عضوض. ثم جبرية، وشاهدتها الأمة في عصورها قرونهم في الجبرية، سيوف وثورات قتلوا بسم الله بالقوة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وستقدم على الناس. يقول الله: وبهذه الموافقة استقام أمر الدين بعد انتقال سيد المرسلين بين الأربعة من أئمة المؤمنين، إنما احتاج بعضهم إلى بعضهم بعض بعض لنقصان رتبة القطب عن رتبة النبي، ما حد منهم عنده قوة النبي. سيدنا علي نفسه هو حامل الخلافة المعنوية، يوم من الأيام لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكسر صنم كان مرفع معلق ومثبت في الكعبة، فجاء سيدنا علي جلس قال طلع علي رسول الله، فصعد على ظهره على كتفه أراد أن يقوم ما قدر، قال إنك لا تقوى على حمل النبوة، خرج وقال قم على ظهري، فطلع سيدنا علي على كتفه وقام عليه الصلاة والسلام وصلي عالج الصنم مكسره. كان سيدنا علي يحكي الواقعة يقول: فكنت في تلك الساعة وأنا على كتفي لو أردت أن أتناول القمر بيدي لتناولته عليهم رضوان الله تعالى. عرفوا ما لم نعرفه من هذا الجناب الشريف، عرفوا ما لم نعرفه من أسرار الوحي والتشريف، فويل لمن يتطاول على هؤلاء. رب العرش خصهم بالمباشرة بالمصدر والمنبع، وتلقوا عنه معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله، معرفة الحقيقة كلها في الكتب وفي النبوة تلقوها مباشرة. ما أعظم شانهم عند الله، اللهم ارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم. قال: ما يغتنون بعضهم عن بعض، ولا يحتمل فيض الغيب من وجه علم الغيب، فيض الشهادة من وجه علم الشهادة بصورة واحدة علما وحكما إلا هو صلى الله عليه وسلم. أعطى الله قوة وأيده من الشرح والكمال، نشرح لك صدرك وإنك لعلى خلق. لما كان كذلك كذلك نصب الله الاحتمال ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مما لابد الأمة منه من عالم الغيب والشهادة، رجلين لو وزن أحدهما بجميع أمة لرجح بهم. فكان علي هو القطب المتفرق لصوادر علومه الغيبية من شهد الغيب رحمة ولطفة، وسيدنا أبو بكر جناح متفرع لصوادر علومه الظاهرة من شهد الصور أمرا ونهيا. فخفق علي هذا الطائر بجناح أبي بكر متربعا على كرسي الاختصاص والشفاعة للعالم في الخلاص والإخلاص حتى انحص ذلك يعني انقص ذلك الجناح بوفاة سيدنا الصديق مسموما مستشهدا عليه رضوان الله على غاية العدل والصلاح. كملت 2 سنة و6 أشهر كله شوق وكمد على فراق الحبيب وخلاص فاضت روح مال. فتعلق به الجناح العمري فخفق به متربعا على كرسي الانبساط والشفاعة في توسيع البساط فحصلت الفتوحات الإسلامية وانتشر الإسلام هنا وهناك حتى انحص ذلك الجناح وما عليه عند علي من جناح ما عنده تقصير ولا عند سيدنا علي أيوة. فتعلق به الجناح العثماني 10 سنين سيدنا عمر وفتوحات كبيرة في العالم. بعدين الجناح العثماني كان أضعف الأجنحة رضي الله عنه يعني جناح الثلاثة أما جناح غيرهم ما يسوي شيء عند سيدنا عثمان لكن بالنسبة اللي قبله أبو بكر عمر كان هذا أضعف الأجنحة الثلاثة هذه ما فيها ضعف الأجنحة الثلاثة غاية في القوة لكن هذا أقول لما كان أعطي سيدنا عثمان عليه رضا كثرة من المال وسلط على قلبه محبة القرابة والأسرة ولهذا حتى كان بعدين من أسباب الانقضاض عليه وقيامهم عليه ما كان يعطي أقاربه وقبيلته من الولايات وما كان يتطاولون عليه وحتى كذبوا عليه حتى كذبوا على سيدنا عثمان وزوروا وأخذوا وختموا وختموا أوراق هم كتبوها ما كتبها سيدنا عثمان فوقعت المصائب والفتن وقتل سيدنا عثمان عليه رضوان الله شهيد حتى انحص ذلك الجناح قتيلا مستشهدا. فالتفت علي صاحب الأمين هذا اللي عنده الآن من تربع على بساط تشعشعة يمنى يسر أمام خلف يريد جناح يطير به يقول لجناح يتعلق به يبقى على رتبه فلم يجد برجا لشمسه ولا حامل لترسه. يا الله من يقوم من يقوم قام حينئذ بنفسه أسيفا على ما فارق من مقابلة روح قدس على أنه رضي الله عنه لم يرضى بالمقاتلة عوض من المقابلة ولا رضي بالمجاهدة عوض عن المشاهدة ولا رضي بمقام الناسوت عالم الخلق والصور عوضا عن مقام الجبروت مشاهدة جلال الحق تعالى ولو وجد جناحا رابعا لآثر البقاء على بساط علمه متربعا شافعا لكن ضرورة ما عاد وجد ولكنه قوم فقام إذ تعين عليه القيام وتحقق أنه هو القطب والإمام ولم يجد كافيا في ذلك من جميع لنا فوثب وثب الليث الهمام والأسد الضرغام مجهدا على الحق إلى أن وفاه الحمام ولو وجد من يقوم له ولم يناوئوه لظهرت فتوحات وعلوم كبيرة وفتح في العالم أكثر كما كان في عهد سيدنا عمر وأكثر لكن جاءت المنازعات والمخاصمات والإرادة من الله تبارك وتعالى ولولا وجود هذه الشخصية في ذاك الوقت الأمة كلها بتنحرج انحراج قوي وبتنحرف ولكن وجود هذا فلملم الأمور وجاء القتال البغاء ورتب فيه الأمر ومنع أن يسترقوا ومنع أن تغنم أموالهم ورتب الأمور وأمسك حتى سلمت الأمة من مصائب كبيرة جدا. 4 سنوات انتقل إلى العالم الأعلى بقي سيدنا الحسن بعده لكن 6 أشهر فقط بعدها إلى أن وفاة الحمام فيالها من دأهية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دهية به الإسلام تنكسر دين الأعلام كثر بعدها على الدنيا الزحام أكل الحرام وقطعت الأرحام بدلت الأحكام وعز على أرباب الشهوات الفطام فخرج سيدنا الحسن فاستحالت الخلافة ملكا فلما استحالت الخلافة ملكا والإيمان فتكا والولاية ظلما وسفكا واختلف القطب والجناح وصارت الدول بالسيوف والرماح والتكالب والكفاح فلا جناح للطائر ولا طائر للجناح للجناح أصبح الدين للدنيا أسيرا والباطل على الحق أميرا والسلطان للشيطان ظهيرا والبر الفاجر وزيرا ومشيرا والمسلم للمسلم خذولا والفاسق للفاسق نصيرا والعياذ بالله فلهذا أخفي القطب ولزم مكانه إذ عدم أجنحته الخافقة بالحق وأعوانه وبعدين يبقى هذا الأمر إلى ما وعد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يطهر الله يظهر الله تعالى سلطانه وينشر للعالمين يمنه وأمانه بظهور مهدي الأمة في آخر الزمان، يسبقه هذا التمهيد والإعداد، ثم يأتي بظهور مهدي الأمة وكاشف ديجور الظلمة فيحمل الأمرين ويخفق بالجناحين وينظر بالعينين ويسمع بالأذنين، يلتم الشمل بعد تفرق طويل، خلافة الظاهر مع خلافة الباطن تلتحم الآن تعود الله، وينطق باللسانين ويبسط باليدين ويمشي بالقدمين. سيدنا حماد بن عوان يقول عجل الله لنا والمسلمين بظهوره، وقد عدت عليه الآن من دعوته 700 سنة والحمد لله على كل حال بيجي في وقته بيظهر في وقته. عجل الله للمسلمين بظهوره وجعلنا ممن اكتحل بنوره وبعث من نفخة إسرافيل صوره من موت الجهل وغروره وضيق الحود قبوره إنه ولي ذلك آمين. قال خذها هديتا فإنها إملاء ممن لهم أبدا عليه ولاء من أنجم نبوية علوية سطعت فليس لنورها إطفاء، كما سيأتي شرح بعض ذلك معنا إن شاء الله تعالى. وقد أراد سيدنا إمام الحداد أيضا أحس بقرب ظهور الإمام، وقال ومنا إمام حان حين ظهوره يقوم بأمر الله خير قيامي فيملأها بالعدل والقسط والهدى كما ملئت جورا بظلم طعامي، إذا قام قمنا والموفق ربنا لنصرته. يعني إذن نقاتل ما نقاتل وراء رايات بعدين رئيسها يهودي والنصراني أعوذ بالله وفاجر وكافر. قال لكن وراء هذا نقاد إذا قام قمنا والموفق ربنا لنصرته إن راث حين حمامي وإلا فنرجو أن يقوم بنصره فروع من البيت المصون نوامي ورجاؤهم غير خائب. وبعد ذلك يذكر هذا الحكم في شان الله في شان سيدنا الإمام ويقول عليه رضوان الله طرحها في الهاء الله يقول وما أنا بالمختال زهوا بنفسه ولكنني أهوى الجميل وسالكه أحن إلى العليا وقد حال دونها فورس سلطان الهوى وفواتكه. ومن يبتغي الأمر النفيس بنفسه يخاطر دون الملك يلقى معارك هلم وألم عصبة هاشمية لنصرة دين الله رغما لآفك وقوموا بعون الله قومة واحد لهتك حجاب باء بالفوز هاتكه لقد آن صبح العدل ينشق فجره وقد حان ليل الجور ينزاح حالكه بطلعة ابن المصطفى علم الهدى حليف التقى خير الأنام مناسكه محمد المهدي خليفة ربنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالكه كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل صف مباركه به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه. وحينئذ يتجلى ظهور اليد المحمدية بأجلى ما يكون ويبايعونه من يبايعون ويدخلون تحت الدوائر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بالله التوفيق عسى عناية من عناية الله وجود من جود الله. انظر شوف أهل السنة والهدى كيف عرفوا الكتاب والسنة وكيف عرفوا الخلافة وكيف بعدوا عن كل الإفك والإثم والتطاول والحكم بالهواء وبالنفس وسلموا من الأعراض والأمراض وأرضوا الخلاق فهو عنهم راض. اللهم سر بنا في ذلك السبيل واسقنا من ذلك السبيل. الحمد لله رب العالمين.